بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أدب اليوم، يقول: ينبغي على الطالب أن لا يستعجل في الإجابة على سؤال الشيخ لغيره، لأن ذلك يشوش عليه وعلى الشيخ وعلى المستمع. هذا صحيح، يعني من الأدب أن السؤال إذا كان خاصا ألا تستعجل في رفع يدك مثلا، أو في تخطيئة المتكلم، كما قال الأخ يشوش عليه وعلى الشيخ وعلى الطالب وعلى المستمع. ولكن انتظر، إذا عجز الطالب وطلب الشيخ مجيبا آخر فارفع يدك لا مانع. مضى الثلث الأول من الدورة، الله المستعان، وبقي ثلثان. نرجو أن يكون إن شاء الله النشاط على ما هو عليه والهمة بازدياد. نقرأ آية اليوم. أدب، احفظ لغدا. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أنهينا فيما سبق الآيات التي بين الله عز وجل فيها ما أعده للمتقين في قوله تعالى: أزلفت الجنة للمتقين. فماذا قال المؤلف على قوله أزلفت؟ حمد، قربت. هل هذا الإزلاف حسي أو معنوي؟ حسي أو معنوي؟ ماذا قلنا؟ نعم، حسي. طيب، من قال إنه معنوي؟ ما المعنى عنده؟ ما معنى من قال إنه معنوي؟ أي نعم، تقرب من قلوب المتقين وييسر العمل لها وأشبه ذلك. قوله تعالى: لكل أواب حفيظ. الجمع بين الأواب والحفيظ ماذا فيه من فائدة؟ فيه نعم، فيه مع اشتغال بالطاعة أن يهتم بالثبات عليها والمداومة. قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بماذا فسر المؤلف قوله لدينا مزيد؟ ماذا قال المؤلف على قوله ولدينا مزيد؟ نعم، نعم، زيادة على ما عملوا وطلبوا. طيب، والأحسن أن تفسر الآية. نعم، نعم، بالنظر إلى وجه الله عز وجل لورود الحديث الصحيح في ذلك. أما آيات اليوم، قال الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. قال المؤلف: أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار. بداية هذا المقطع، وهو المقطع ما قبل الأخير في هذه السورة، بداية هذا المقطع يذكرك بأول السورة، وذلك أن الله عز وجل ذكر في أول السورة ذكر قوما أهلكهم وحقت عليهم كلمة العذاب، ذكر عادا وثمود وأصحاب الرس، وبين عز وجل أن هؤلاء أهلكوا. فكأن السورة تختم بنظير ما بدأت به، تختم بنظير ما بدأت به في بيان إهلاك الله عز وجل للأمم السابقة. وقوله تبارك وتعالى: أهلكنا قبلهم من قرن، قال المؤلف: قرونا كثيرة. يشير بذلك إلى أن كلمة كم في قول كم أهلكنا ليست استفهامية، ليست كقولك كم معك من الدراهم وكم أولادك، تستفهم. هذه التي معنا ليست استفهامية، ولكن علم من قول قرون كثيرة أنها خبرية تكثيرية. كما تقول مثلا لابنك المخالف: كم مرة نصحتك؟ ماذا تريد؟ التكثير، كثيرا ما نصحتك. وكم التكثيرية؟ كثيرة في القرآن ترد، كم بمعنى كثير، كما هنا وكما في قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم آتيناهم لا يراد بذلك الجواب فيقال 10 أو 20 أو ما أشبه ذلك، ولكن كم آتيناهم من آية يعني كثير من الآيات آتاهم الله تعالى إياها. إذن معنى الآية أن الله تعالى أهلك قرونا كثيرة، والمراد بقوله من قرن المراد أهل القرن. أهلكنا قبلهم من قرن يعني أهل قرن. ثم القرن هو الحقبة من الزمن، الحقبة، وأحسن ما يقال فيها هي الحقبة من الزمن التي يجتمع فيها أقوام تتقارب أسنانهم، التي تجتمع فيها أقوام تتقارب أسنانهم. فعليه في الزمن الأول سوف يكون القرن طويلا، وفي الزمان المتأخر سوف يقل طول القرن لأن الأعمار قصرت. فإذا قلنا إن القرن هو الزمن أو الحقبة الزمنية التي يجتمع فيها قوم تتقارب أسنانهم يحصل بذلك المقصود. إذن أهلك الله سبحانه وتعالى قرونا كثيرة من الكفار بطبيعة الحال. أما صفاتهم فقال عز وجل: هم أشد منهم بطشا. هم هؤلاء المهلكون أشد منهم، والضمير في قول منهم يعود إلى من؟ إلى الكفار، وبالأخص كفار قريش الذين هم محل الكلام في السورة، والسورة مكية. إذن هؤلاء المهلكون ليسوا لضعف فيهم وفساد في بنيتهم وما أشبه ذلك وتعثر في أمورهم، بل هم أشد منهم بطشا. فمن حيث البطش هم قوم فيهم بطش. وفسر المؤلف هنا البطش فقال قوة، إذن فيهم بطش أي فيهم قوة. والقوة هنا تشمل كل ما يتصور دخوله، فكل ما يمكن أن يدخل فإنه داخل في ذلك. فهم أشد بطشا من الناحية العسكرية، فيفوقون غيرهم في الاستعداد العسكري وتهيئة الجيوش وتحضيرها. وكذلك هم أصحاب قوة وأصحاب بطش في الحياة الاجتماعية وتقنينها وتفنينها، وكذلك في الاقتصادية والمعيشية، أشياء كثيرة. المهم أن هؤلاء أشد بطشا من هؤلاء المكذبين. ثم قال تعالى: فنقبوا في البلاد. نقبوا ما معناها؟ قال: فتشوا. فتشوا في البلاد. والتفتيش في البلاد ماذا يستدعي؟ ماذا يستدعي التفتيش في البلاد؟ يستدعي التنقل والسفر والذهاب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فهذه حال هؤلاء القوم المهلكين، أنهم أصحاب تنقلات وتعرف على البلدان القريبة والبعيدة. والتنقيب في البلد ربما نقول إنه نتيجة طبيعية للبلد إذا بلغ ذروته في البطش والقوة. فإن الإنسان بطبيعته إذا بلغ الكمال في شيء يسعى إلى ما حوله ويتطلع إلى المزيد عند غيره. فهؤلاء لما من الله عليهم بالقوة وشدة البطش كأنهم تطلعوا إلى مزيد على ذلك، فذهبوا يسافرون وينظرون ويتعرفون إلى الحضارات الأخرى. فتنقيبهم في البلاد كما قلت نتيجة طبيعية لما من الله تعالى به عليهم. ولكن انظر، قال تعالى: فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال المؤلف: لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا. هذا التفسير من المؤلف في قوله هل من محيص هو تفسير من تفسيرين في الآية. فلننظر ماذا يرى المؤلف في الآية لما قال هل من محيص لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا. ربط المؤلف هذا الكلام بقوله فنقبوا في البلاد، يعني نقبوا في البلاد هل لهم محيص من الموت ومخلص منه بحيث يبقون خالدين. قال فلم يجدوا. إذن تنقيبهم في البلاد لغرض، لمصلحة يطلبونها. ما الغرض؟ الغرض أن يذهبوا باحثين على الخلود، باحثين على البقاء، باحثين على النجاة من العقوبة التي آنسوا يعني بوادرها وحسوا مقدماتها. فالمقصود أن قوله تعالى هل من محيص على رأي المؤلف مربوط بأي شيء؟ مربوط بقول فنقبوا، يعني لماذا نقبوا في البلاد وسافروا وتنقلوا؟ هل من محيص؟ يطلبون المحيص بالمعنى الذي بيّنه المؤلف. والمحيص هنا بمعنى المحيد أو بمعنى المخلص أو ما أشبه ذلك. هناك قول آخر في قوله تعالى هل من محيص أنها ليست مرتبطة بقول فنقبوا، وإنما نقبوا في البلاد هي تتمة لوصفهم أنهم أشد بطشا وأنهم نقبوا في البلاد. ثم قال الله تعالى هل من محيص، يعني وماذا بعد ذلك؟ هم أشد بطشا ونقبوا في البلاد، ولكن لا محيص، لا محيص من النهاية، لا محيص من الموت، لا محيص لهم. فيكون قوله تعالى هل من محيص يكون كلاما مستأنفا من الله عز وجل لبيان أن هذا الذي حصل لهم لا يغنيهم عن النهاية والخاتمة التي كتبت على كل أحد. وتقريب هذا المعنى لو قيل لك إن إنسانا مثلا ابتنى بيتا أو ابتنى قصرا ووضع فيه كذا وكذا من المكملات والمزخرفات، ثم تقول وماذا؟ هل من خلود؟ هل من محيص؟ هل من بقاء؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ما حصل له لا يغني، لا يلغي سنة كونية أقام الله تعالى على الخلق كلهم. إذن لعله تبين لك الآن واتضح أن بين المعنيين فرقا واضحا. المعنى الأول هل من محيص، ماذا قلنا؟ مرتبطة بنقبوا، نقبوا في البلاد طالبين المحيص، هل من محيص على ما قلنا. والمعنى الثاني أنهم هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد، ثم عقب الله تعالى وقال هل من محيص، يعني لا محيص، فأسفارهم وحضاراتهم وقوتهم هذه لا تلغي المحيص والنهاية التي جعلها الله تعالى لكل أحد. يقول عز وجل بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، قال المؤلف ذلك، ماذا قال عندكم؟ المذكور. إن ذلك المذكور، ولا ندري ما مراد بالمذكور، هل المذكور من أول السورة أو المذكور في هذه الآية كما أهلكنا قبلهم من قرن. والكلام محتمل والإشارة صالحة لهذا ولهذا، وأيهما أحسن، أن نجعلها في القريب أو في كل ما سبق؟ في كل ما سبق. كل ما سبق من أول السورة فيه ذكرى لمن كان له قلب، فهذا هو الأحسن في تعميم الإشارة. إن في ذلك السابق كله لذكرى، قال لعظة، وهذا حق، فإن ما سبق الاختلاف في مواضيعه هو فيه عظة للمتأمل. ويدخل دخولا أوليا آخر الآيات، وأن الله أهلك قرونا كثيرة هم أشد بطشا ونقبوا في البلاد. ولكن هذه الذكرى هي لأناس دون أناس، ليس من باب التحجير من قبل الله عز وجل، ولكن من باب تحجير الناس أو تحجير بعض الناس على أنفسهم. ما معنى الكلام؟ الله تعالى يقول لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من لم يكن كذلك فإنها لا تكون ذكرى بل تكون أمرا عاديا، وربما تكون أمرا يزيده في غفلته، لكن الذي يتذكر هو من كان له قلب. وقال المؤلف لمن كان له قلب، ماذا قال عن القلب؟ قال العقل. فالقلب هنا الذي يحمل صاحبه على العقل والإدراك والتأمل. وكلام المؤلف لما قال القلب العقل يفهم والله أعلم أنه يرى أن العقل في أي مكان؟ في القلب، أن العقل في القلب، وهذا صحيح وله ما يعضده من كلام الله عز وجل، ولكن لا نلغي ما يسمى بالدماغ الذي في الرأس. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول إن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، وهذا الاتصال اتصال غيبي الله أعلم به، لكن العقل في القلب لمن كان له قلب. ثم قال أو ألقى السمع. قال المؤلف استمع الوعظ. ألقى السمع فسرها المؤلف باستمع، ولكن كلمة ألقى لا بد أنها تعطي معنى زائدا في الآية. الشيء الملقى كيف حاله في المكان الذي ألقي فيه؟ ألقيت حجرا، ألقيت حديدة، ما شأنها بعد إلقائك إياها؟ ها؟ مهملة؟ لا، هذا الشيء لا نريده، لكن الشيء الذي ألقي، الشيء الذي ألقي يشعر والله أعلم أنه ثبت. فأنت إذا ألقيت حجرا استقر في مكانه، ألقيت حديدا، ألقيت كتابا، فهذه الأشياء الملقاة تثبت في مكانها. فالآية الكريمة على تشبيه السامع بالشيء الثقيل الذي يلقى في مكان الموعظة فلا يتزحزح ولا يلتفت يمنة ولا يسرة. فهذا هو الذي ينتفع بالذكرى، إذا ألقى سمعه استمع بعناية، تشبيها للسمع بالشيء الثقيل الملقى. ولهذا قال تعالى ألقى السمع. إذن لعل هذا يقودنا إلى التذكير للفرق بين الاستماع والسماع. الاستماع والسماع، المراد هنا بالآية الاستماع، الاستماع الذي يقصد الإنسان ويتكلف إدراك ما يلقى إليه. أما السماع فلا يمدح صاحبه عليه لأنه بغير اختياره. أنت تمر مثلا فتسمع قارئا يقرأ، فهذا السماع حصل بغير اختيارك، لكنك تمر وتسمع قارئا يقرأ ثم تجلس، الآن تحولت من سامع إلى مستمع، فهنا محل المدح. محل المدح في الآية ألقى السمع، إذن هو مستمع ليس سامعا. ثم أتبع هذا فقال وهو شهيد. شهيد قال المؤلف حاضر القلب، إذن هذا مستمع تقصد السماع، وأيضا قلبه حاضر، حاضر يتأمل في الكلام الذي يسمعه ويجيله في خاطره. والناس في هذا درجات، منهم من يستمع لكن قلبه غائب، ومنهم من يستمع وقلبه حاضر وفيه غيبة، حاضر غافل، ومنهم من يستمع وقلبه حاضر بكليته، وهو محل الثناء والقصد في الآية. قال تعالى وهو شهيد. إذن كل ما سبق من الذكرى تكون لمن اتصف بهذه الصفة. والمراد بذكر هذا أن الإنسان يحرص أنه في مواطن الذكر وفي مواطن القرآن وفي مواطن المواعظ أن يكون على هذه الصفة، أنه يكون له قلب يحضره وسمع يلقيه. فإذا أحضر قلبه وألقى سمعه فإنه ينتفع بإذن الله عز وجل. وهذا في كل شيء، في كل شيء ترجو نفعه، في درس علمي، في خطبة جمعة، في محاضرة، في أشياء كثيرة. جرب أن تحضر قلبك وأن تلقي سمعك وسوف تجد الفائدة مضاعفة بإذن الله عز وجل. واحذر أن تكون ممن يقال فيهم ويل لمحاضرة على قوم قلوبهم أو قلوبهم غير حاضرة، فإن كنت من هؤلاء فإنك لا تستفيد. بعد ذلك يقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه الآية إن كنت ألقيت السمع وكان لك قلب وأنت شهيد، قد مر علينا كلام حولها: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، لها ذكر في أي مقام؟ في إثبات قدرة الله صحيح، لكن لها ذكر أيضا. ها؟ نعم، لكن أيضا غير هذا. نعم أيضا كل هذا صحيح، لكن غير هذا تعرف؟ لا غير هذا. نعم قل. لا أيضا. نعم أحسنت، استثناء المؤلف، ولك جائزة إن شاء الله لا تثقلك في حملها، أعطيك إياها. نعم مر لها ذكر في أول السورة لما قال المؤلف إن السورة مكية. ماذا ماذا قال؟ ارجع إلى الكتاب. لما قال مكية: إلا ولقد خلقنا السماوات والأرض، فاستثناها. هكذا ذكرها الذي قصدته، وما قلتموه صحيح، لكن هذا هو المقصود. وقد مر علينا التعقب على كلام مؤلف هذا، وماذا قلنا؟ وافقنا؟ ها؟ لم نوافق، وقلنا الأصل أن الآية بل إن السورة تبقى على ما هي عليه، مكية، ولا يستثنى شيء إلا بدليل. طيب يقول تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه الآية بيّن الله تعالى فيها حقيقة خلق السماوات والأرض، وأنها خلقت السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فاستغرق خلقها وخلق ما بينهما هذه المدة الزمنية ستة أيام. وليس هذا من عجز في قدرة الله عز وجل، ولكن لحكمة اقتضت ذلك أنه خلقها في هذه الأيام. قال المؤلف: أولها الأحد وآخرها الجمعة، فتم خلق السماوات والأرض وما بينهما في آخر ساعة من يوم الجمعة، فهي أيام الخلق. ثم قال تعالى: وما مسنا من لغوب، قال تعب. إذن اللغوب على ما يرى المؤلف مصدر بمعنى التعب. قال المؤلف: نزل ردا على اليهود في قولهم: إن الله قد استراح يوم السبت. نعم استراح يوم السبت، هذا كلام اليهود، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في هذه الأيام ثم استراح. وبعضهم بالغ في هذا الكلام وقال: استلقى على عرشه تعالى الله عما يقولون. وهذه المقولة هي فرع من عقيدتهم الفاسدة في تشبيه الخالق بالمخلوق، فشبهوا الخالق بالمخلوق، فلما رأوا أن المخلوق إذا عمل عملا يستريح بعده فقاسوا الخالق على المخلوق، وقالوا استراح الله عز وجل في يوم السبت، ولهذا جعلوا يوم راحتهم يوم السبت، أليس كذلك؟ فيوم عيدهم هو يوم السبت. وهذا الذي ذكر المؤلف أنها نزلت ردا على اليهود، هذا مشهور في كتب أهل التفسير، مشهور، وهو مروي عن بعض التابعين، وليس فيه شيء مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلت لك يعني هو مشهور في كتب التفسير عن بعض التابعين، وشهرته ربما والله أعلم يعني تغنيك عن صحة سنده، وهم متوقع منهم هذا ومتوقع غيره. يقول المؤلف: وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين. هذا صحيح، لماذا لم يتعب عز وجل؟ لأنه منزه عن صفات المخلوقين. ثم قال أمرا آخر: ليته أعرض عنه، قال ولعدم المماسة بينه وبين غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال المؤلف ولعدم المماسة، كما قلت لو أعرضا هذا لكان أحسن. فالمؤلف يريد أن خلق الله عز وجل بشيء من مخلوقاته ليس بمماسة، ليس كالصانع مثلا حينما يصنع بابا، أو كالحداد حينما يحد بابا يباشره بيده فيقول إن الله يخلق من غير مماسة، يخلق بكلمة كن فيكون الشيء. ولكن هذا لا داعي له، هذا تقعر في النفي، والله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه وأشبه هذه الأمور، ويضع السماوات على إصبع والجبال على إصبع والأرضين على إصبع، فكل هذه معاني ثابتة. ولكن لا نقول لعدم مماسة أو بمماسة، نسكت عن هذا كما هي جادة أهل السنة والجماعة في الشيء الذي ليس عندهم فيه نص يعرضون عنه. إذا نتعقب كلام المؤلف هنا لأنه تقعر لا داعي له، ويقال إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يمسه لغوب عز وجل لكمال قدرته وإتقانه مخلوقاته. أيضا في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا صحيح ودليل في القرآن لا إشكال فيه، لكن العجب من صاحب الحاشية التي نبهت عليها في أول الدروس، حاشية الجمل، قال كلاما أيضا حول قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني أيضا لو أنه أعرض عنه لكان أحسن، أرجع إليه في الحاشية حتى تعرف أنه كلام فيه تقعر أيضا. وعلى كل حال نحن لا نصب أنفسنا متعقبين العلماء السابقين، ولكن نريد أننا نتدرب على تمييز الحق من الباطل والغث من السمين، هذا المقصود، وإلا فالعلماء شأنهم أعلى من هذا، وقد قدموا خدمة للدين ولشرع الله عز وجل لا تخفى. فلا نريد أن نتوصل من هذا أن نكتسب جرأة على أسلافنا، وإن أخطأوا فحقهم محفوظ وأجرهم إن شاء الله تعالى موفور عند الله عز وجل. لكن مهم جدا أن طالب العلم إذا قرأ يمحص فيما يقرأ، وإذا وقع فعل خطأ لا بد أن يدركه وأن هذا خطأ ولا يقبله مع خطأه، هذا هو المقصود في أمثال هذا الكلام. إذا نعود فنقول إن الله قال خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم نفى اللغوب الذي هو التعب. يقول تعالى فاصبر على ما يقولون، هذا أمر الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر. والصبر ما هو؟ الصبر هو الحبس. إذن احبس نفسك ولا تستفزنك هذه الأقوال التي يقولها من يقولها. قال تعالى فاصبر على ما يقولون، قال المؤلف أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب. صحيح، إذا اصبر نفسك على ما يقولون، على ما يقول هؤلاء، ولا تجزع لما يقولونه لأنهم على الكفر، ومن كان على الكفر فصدور الكفر منه ليس بغريب. ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، وقبل طلوع الشمس وقبل غروب. فأمر الله تعالى نبيه بأمرين، بالصبر والاشتغال بالطاعة، قال وسبح بحمد ربك، أمره بالثنتين، بالصبر والاشتغال على الطاعة بالطاعة. وبهذين الأمرين تواجه الفتن وتواجه أو يواجه كيد الأعداء وأذيتهم وتطاولهم، بأن الإنسان يصبر على ما يلاقيه، وكذلك يقبل على ربه بالطاعة، ونذكرها إن شاء الله ونوكدها في الفوائد. المؤلف يقول على قول سبح بحمد ربك، يقول صل حامدا، ففسر التسبيح بماذا؟ بالصلاة. والصلاة صح، والتسبيح تسمى، والتسبيح يسمى صلاة، لأن الصلاة من أجزائها ومن واجباتها التسبيح. إذا كلامه مقبول. ويؤيد هذا ويقربه قوله تعالى قبل طلوع الشمس، قال أي صلاة الصبح، وقبل الغروب أي صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فسبح يقول أي صل العشاءين. فهذه الصلاة الخمس تمت بطريق الإشارة إلى أزميتها. قبل طلوع الشمس تضمن صلاة واحدة، قبل الغروب صلاتين، من الليل صلاتين، فتمت الخمس. وهذا الذي ذكره المؤلف قد ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، وهو معنى صحيح. ثم قال تعالى وأدبار السجود، قال المؤلف بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر أي صل النوافل المسنونة. قوله بفتح الهمزة وكسرها ماذا يريد؟ قراءتين، فقراءة بفتح الهمزة وأدبار السجود، والمعنى أنها جمع دبر. وماذا يكون معنى الآية؟ أدبار السجود يعني عقب السجود، عقب الصلوات نهاياتها. أما على قراءة إدبار فإنه يقول مصدر أدبر، أدبر إدبارا. وإذا أدبر السجود يعني انتهت الصلاة فإن هذا عقبها، فالمعنيان يلتقيان، يلتقيان أن الإنسان مأمور أن يسبح عقب الصلاة، سواء قلت إدبار جمع دبر أو قلت أدبار، سواء قلت أدبار جمع دبر أو إدبار مصدر، فالمعنيان متفقان. ما المعنى؟ عقب الصلوات على القراءتين. المؤلف يقول أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض، فإذا أنهيت الفريضة صلي أدبار الصلوات، أدبار السجود. وهذا هل هو في كل الصلوات؟ ها؟ ماذا يستثنى؟ الفجر والعصر، فإنه لا يصلي لدخول وقت النهي. قال وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. هذا قول آخر أن التسبيح على بابه ولا يكون بمعنى الصلاة، فالآية أمرت أولا بالصلاة ثم أمرت بالذكر الذي يكون عقب الصلوات بما هو معروف بأذكار الصلوات. ولكنك قد تقول إن الذكر الذي عقب الصلاة ليس تسبيحا فقط، أليس كذلك؟ في تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأشياء أخرى، فهذا لا إشكال، فهذا من باب ذكر البعض أو التعبير عن الكل بالجزء، التعبير عن الكل بالجزء، وهذا أمر واضح لا تكلف فيه. إذن عندنا قولان في معنى قول أدبار السجود، إما أن الصلوات النافلة أو التسبيحات الواردة والأذكار التي عقب الصلوات. وما دامت الآية محتملة في الأمرين فماذا نقول؟ صالحة في الاثنين، فصلي وسبح. ففي غير أوقات النهي تصلي النافلة، وفي أوقات النهي وغيره أيضا تشتغل بالتسبيح الذي يكون عقب الصلوات. المؤلف يقول في قول سبح بحمد ربك يقول صلي حامدا، وفي الثانية قال ملابسا للحمد. من أين أتى بالحمد؟ من قوله بحمد ربك، لأن الباء هنا للمصاحبة، يعني سبح تسبيحا يكون مصاحبا لحمد الله. والحمد مر عليك أنه ذكر المحمود بالكمال، فإذا ذكرت الله بصفات الكمال فهذا حمدك لله عز وجل. هذا ما أردنا حول المقطع ما قبل الأخير. أما ما يستفاد من هذا المقطع فأمور نذكر منها. في قوله تعالى كما أهلكنا قبلهم من قرن، يستفاد من هذا أن من أسباب أن من طرق عظة الناس أن من طرق عظة الناس تذكيرهم بعقوبات المخالفين، أن من طرق عظة الناس تذكيرهم بعقوبات المخالفين، لقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ويستفاد من قول كم، يستفاد من هذا كثرة المكذبين المهلكين، كثرة المكذبين المهلكين، وهذا متوافق مع سنة الله عز وجل أن الكفار أكثر من المسلمين النادين. طيب، وفي قوله تعالى: هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، يستفاد من هذا أن التمكين في الأرض والقوة في الباس أنها لا تدفع عقوبة الله عز وجل، أن التمكين في الأرض وقوة الباس لا تدفع عقوبة الله عز وجل. وفي قول تعالى: فنقبوا، يستفاد من هذا أن السعي في الأرض لطلب الرزق والمكاسب هو من تمكين الله تعالى في الأرض، أن السعي في الأرض لطلب الرزق والمكاسب هو من تمكين الله في الأرض. طيب، وماذا يترتب على هذه؟ يترتب على هذه أن يشكر الله عز وجل أن يسر السعي في الأرض والتنقل واتصال الشعوب بعضها مع بعض في أرزاقهم ومكاسبهم، لأنه من تمام تمكين الله عز وجل في الأرض. طيب، يقول تعالى: فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يستفاد من هذا أن الله تعالى جعل للانتفاع بالذكرى سببا من العبد، أن الله تعالى جعل للانتفاع بالذكرى سببا من العبد. ما السبب الذي من العبد؟ نعم، أن يحضر قلبه لمن كان له قلب وأن يلقي سمعه، أن يحضر قلبه وأن يلقي سمعه. طيب، عكس هذه الفائدة أن ما يفوتك من الخير، أن ما يفوتك من الخير والعظة قد يكون لعدم إحضار قلبك وإلقاء سمعك، قد يكون لعدم إحضار قلبك أو إلقاء سمعك. قلنا قد يكون، وقد يكون لسبب آخر، أليس كذلك؟ قد يكون لسبب آخر، قد يكون السبب الآخر عائدا إلى المتكلم نفسه، فربما خلل المتكلم، خلله في نيته أو خلله في عظته أو خلله في إلقائه، قد يعود أثرا سيئا على المستمعين، مع أن المستمعين قد يلقون السمع ويحضرون القلب، لكن فاتهم الخير من الملقي نفسه. ولهذا احذر أن تحرم غيرك النفع بأمر يعود إليك، احذر هذا، أن تسر ذنبا أو تخفي أمرا أو أن تقصر في إعداد أو تحضير فينصرف الناس بلا نفع منك بتقصير عائد إليك. ثم في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، في قوله تعالى: في ستة أيام. السؤال هنا: هل هناك ستة أيام قبل خلق السماوات والأرض، أو الأيام جاءت بعد خلقها؟ ما سبب الأيام والليالي؟ تعاقب الليل والنهار، والليل والنهار إنما يتعاقبان على الأرض. إذا ليس هناك أيام قبل خلق السماوات والأرض، توافقون على هذه المقدمة؟ نعم، هذا الظاهر، لأن الزمن الذي هو أيام مربوط بالمكان، والمكان لم يوجد بعد، السماوات والأرض لم توجد، فوجد الزمن المقدر بالأيام الستة أو بالسبعة على حسب أيام الأسبوع. إذن في قولي في ستة أيام هي من باب التقدير، من باب التقدير والتقريب، من باب التقدير، يعني قدرت هذه بأيام نظير الأيام التي تعرفونها، فقربت المسألة، قربت. إذن في قوله في ستة أيام من باب التقريب، من باب التقدير والتقريب، ليست هذه الفائدة، هذه مقدمة الفائدة. إذن أرجو أن تفهم هذه حتى نفرع عليها. فنقول إن الله تعالى ذكر هنا في ستة أيام وكذلك في آيات أخرى، فهذا من باب التقدير والتقريب، وقد ذكر العلماء ذلك، وذكروا أيضا هذا في أيام الجنة، وأن أهل الجنة لهم يوم يعني يسمى يوم الجمعة يذهبون فيه إلى كذا ثم يرجعون إلى أهليهم، والحديث في الصحيح. قالوا هذا من باب التقدير أيضا، وإلا ما هناك ليل ولا نهار، هو يوم واحد مستمر. بعد هذه المقدمة نقول يستفاد من قول في ستة أيام الإشارة إلى مبدأ التقدير في الزمن إذا عدم الأصل الذي يرجعون إليه، الإشارة إلى مبدأ التقدير في الزمن إذا عدم الأصل الذي يرجعون إليه. وهذا له تطبيقات، فلو قدر أن شخصا في مكان لا يدري هل هو في ليل أو في نهار، ما الواجب عليه؟ أن يقدر، يقدر لصلواته، بل إن العلماء ذكروا أنه يقدر لصومه، فيما لو أن إنسانا مثلا حبس في مكان لمدة طويلة ولا يدري هل جاء رمضان أو لا أو لم يأتي، ماذا قالوا؟ قالوا يصوم بالتقدير، فإن تبين أن صيامه وافق رمضان فما حكم الصيام؟ صحيح. إن تبين أن صيامه قبل رمضان، ها؟ قبل رمضان لا يصح. إن تبين أن صيامه بعد رمضان وأن قد صام في ذي القعدة مثلا، هذا يصح. هكذا قالوا، والمسألة ليست مقصودة في كلامي لكن هي تطبيق. إذن هذه المسألة تشير إليها هذه الآية وكذلك أمثالها، ولها أيضا ما يوضحها أكثر في حديث الدجال لما تكون أيامه طويلة يوم كسنة، وقال النبي عليه لما قال الصحابة هل تجزئون صلاة هذه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اقدروا له قدره. فالمسألة في الحديث وفي الآية واضحة. نتجاوز هذه. قال تعالى في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. يستفاد من قول فاصبر على ما يقولون، يستفاد أن أذية الخلق، أن أذية الخلق تدفع بالصبر والإقبال على عبادة الخالق، أن أذية الخلق تدفع بالصبر والإقبال على عبادة الخالق. أين عبادة الخالق؟ فسبح، نعم. وفي قوله تعالى وأدبار السجود على المعنيين، نستفيد من هنا أو من هذا الإشارة إلى أن حق الذكر أن يكون عقب الصلاة مباشرة، رحمك الله، الإشارة إلى أن حق الذكر أن يكون عقب الصلاة مباشرة. هذا على أي التفسيرين؟ على الثاني، على الثاني. طيب إذا كانت هذه الفائدة كذلك، فندرك خطأ بعض إخواننا الذي إذا سلم من الفريضة قام يصلي الراتبة، وهذا موجود عند بعض الناس ولعله في مذاهبهم، ويجعلون الذكر عقب الراتبة وعقب النافلة، فهذا خلاف ما دلت عليه الآية وخلاف ما هو واضح في السنة، الإشارة إلى أن حق الذكر أن يكون عقب الصلاة مباشرة. فإن لم يتيسر له فهذا أمر عارض يقضيه. طيب مر عليك حديث السرعان الذين خرجوا من المسجد، في أي حديث؟ ها؟ في حديث اليدين. هل يعارض الفائدة؟ لا يعارض، لأن نقول قد يكونون يذكرون الله في طريقهم، ممكن هذا، ثم لنفرض أنهم تركوا الذكر، فإنهم تركوا سنة لا تغيروا حكما واضحا. طيب نختم ب لما سمى الله عز وجل وصف الصلاة بالتسبيح يستفاد من هذا عظم التسبيح، عظم التسبيح حيث عبر به عن الصلاة، عظم التسبيح حيث يعبر به عن الصلاة. وبالمناسبة لا يعبر عن الصلاة إلا بما هو ركن أو واجب فيها، لا يعبر عن الصلاة بشيء إلا يكون ركنا أو واجبا فيها. فسميت الصلاة مثلا ركوعا، واركعوا مع الراكعين، وسميت تسبيحا لأن الركوع ركن والتسبيح واجب. وسميت أيضا الصلاة سجدة، سجدة لأن السجود ركن فيها. لكن ما تسمى مثلا بما هو السنة، ما يعبر عن الصلاة بما هو السنة، كمثلا الاستفتاح، رفع اليدين، التورك مثلا، افتراش، هذه سنن. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بكلامه. يقول ستة أيام، هل هي على أيام الله تبارك وتعالى أو على حساب أيامنا اليوم؟ نقول ستة أيام ابتدأها الله تعالى في يوم الأحد وانتهت في يوم الجمعة، وظاهر هذا أنها تكون كأيامنا، كأيام الدنيا، والله أعلم. نعم. نعم. على القلوب، لكن اتصال الغفلة والخشية بهذا العضو، بهذا العضو اتصال معنوي الله أعلم به. ولهذا إذا صلح القلب صلح الجسد كله، مع أن القلب عضو. لا، ما في داعي نقول هذا، نقول القلب قلب حسي وقلب معنوي مرتبط بالقلب الحسي. هنا كيف؟ إيه؟ اللغوب هو التعب أو أدنى التعب؟ والله لا أدري، لكن هو في تعب. ماذا ترتب على هذا؟ إيه، ما مسها من اللغوب أدنى تعب. إيه؟ مثل تأخذه سنة ولا نوم. نعم. يبقى القلب المعنوي، ولهذا لو نقل قلب مؤمن إلى كافر أو بالعكس ما تغير هذا وصفه بمجرد هذا النقل. هنا لا، ما في يعني زيادة هنا، يعني أن هذا أن صدر من تسبيح وحمد، تسبيح وحمد كلاهما صدر، والحمد ملتبس بالتسبيح أيضا ليس منفصلا عنه. الوعظ فينا هنا. إلا بعضهم قال هذا، بعضهم قال أن التسبيح ورد به الورد الصباحي والمسائي. صحيح.